السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، هذا هو المجلس الثاني من الدورة العلمية، يتقاربون إن شاء الله إلى أن تتجهز أنت. هذا هو المجلس الثاني من الدورة العلمية المخصصة لمدارسة كتاب المناسك من زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد مضى في المجلس الأول مدارسة بعض المسائل التي ابتدأ بها المؤلف، ومنها حكم الحج والعمرة، ومنها شروط وجوب الحج والعمرة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً ومركوباً صالحين لمثله. قيد رحمه الله تعالى الزاد والمركوب بقوله: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فيعتبر قضاء الواجبات سواء كانت لله تعالى أو للآدميين، فالواجبات التي تكون لله الزكاة والنذور والكفارات، فإذا كانت عليه نذور أو كفارات أو زكوات وكان المال الذي في يده لا يفي بالجمع بين الحج وبين أداء هذه الواجبات، فالواجب عليه تقديم هذه الواجبات والنفقات الشرعية، أي النفقات التي تلزمه بحكم الشرع لنفسه ولمن تلزمه النفقة له من زوجة وعيال. وقيدها رحمه الله تعالى بالشرعية، أي بأن تكون على الصفة الشرعية من غير إسراف ولا تقتير، لأن هذه هي الصفة الشرعية في الإنفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا كانت الأموال التي في يده لا تكفيه لأداء النفقات الشرعية فلا يجب عليه الحج. والحوائج الأصلية كالمسكن والمركب وآلات الصنعة التي يصطنع بها ليكتسب منها، وكتب العلم لطالب العلم، فالحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها في حياته، وتكون الحياة من غيرها فيها نوع مشقة وكلفة، فهذه معتبرة أيضا. فإذا كان لا يجد من المال إلا ما يغطي هذه الحاجات فلا يجب عليه الحج. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن القدرة البدنية، فقال: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. وهذه المسألة قد تعرضنا لها بالأمس، ولكن بقي فقط أن نناقش قيدين أوردهما المؤلف. الأول في قوله: أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. من يحج؟ ومن هذه من صيغ العموم، فهل المؤلف رحمه الله تعالى يريد هذا العموم بمعنى أنه يقيم أي شخص يحج عنه ويعتمر؟ الجواب: لا، لا يريد هذا العموم. فيشترط في هذا النائب الذي ينيبه عن نفسه أن يكون قد أدى فريضة هذا النسك عن نفسه، فإن استنابه ليعتمر عنه يشترط أن يكون هذا النائب قد اعتمر عن نفسه، وإن استنابه ليحج عنه يشترط أن يكون قد حج عن نفسه. للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخي مات ولم يحج. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. بعد أن سأله: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا النائب إذن يشترط أن يكون قد أدى نسك الفرض، نسك الفرض الذي عليه أولا. المسألة الثانية هنا قوله من حيث وجبا، يعني يشترط أن يؤدي النائب الحج أو العمرة عن الشخص الذي استنابه من حيث وجب على ذلك المستنيب. لو أن شخص زيد من الناس مثلا عجز عن الحج وهو ساكن في الدوحة، من أهل الدوحة أو مقيم في الدوحة، وجب عليه الحج لكنه لا يقدر على الذهاب إلى الحج ببدنه لمرض فيه أو لكبر في سنه، أو شخص مات في الدوحة وقد وجب عليه الحج وهو في الدوحة ثم مات قبل أن يحج، في كلا الحالين يجب أن يحج عنه، يجب أن يقوم شخص آخر بالنيابة فيحج عنه الميت بشرط أن يكون ترك تركة، والحي إذا كان قادرا بالمال يبذل المال لمن يحج عنه. الآن كلامنا من أين يحرم أو من أين يستنيب هذا النائب؟ المؤلف يقول يجب عليه أن يستنيب شخصا من المكان الذي وجب عليه فيه الحج أو وجبت عليه فيه العمرة. وفي هذا المثال الذي ضربناه وجب عليه الحج وهو في الدوحة، إذن يجب عليه على المذهب أن ينيب شخصا من الدوحة، من الدوحة يخرج النائب فيحج عن ذلك الشخص. لماذا من الدوحة؟ يقولون لأن الأصيل يعني المنوب عنه كان سيقطع هذه المسافة لو حج بنفسه، فهذه المسافة كانت واجبة القطع في حقه، وما دامت كانت واجبة القطع في حقه فإنه يجب عليه أن ينيب شخصا يقطعها أيضا لأنها صارت من جملة الواجب. هذا المذهب أنه يجب أن يكون النائب خارجا من حيث وجب الحج أو وجبت العمرة عن الشخص المنوب عنه. القول الثاني في المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهي قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، أنه يجب أن يكون من الميقات، من الميقات. فصاحب الدوحة هذا أين ميقاته؟ كما سندرس السيل الكبير، ميقات أهل نجد، فيجب عليه أن يستنيب شخص يحرم بالحج من الميقات، من الميقات فقط، ولا يلزمه قبل ذلك، لا يلزمه أن يكون من الدوحة ولا من الرياض، يلزمه أن يكون من الميقات. لماذا من الميقات؟ قالوا لأنه كان هو، لو كان هو سيحج بنفسه كان يجب عليه أن يحرم من الميقات، فيجب كذلك على النائب أن يحرم من الميقات. وهذه الرواية أسهل من هذا المذهب المعتمد الذي قرأناه الآن. هناك قول لبعض أهل العلم هو وجه عند الشافعية فقط فيما أعلم، وعليه فتوى العلماء المعاصرين اليوم أو أكثرهم على الأقل، أنه يجوز أن يستنيب شخصاً يحج عنه أو يعتمر ولو كان هذا النائب في مكة، في مكة، فلا يلزمه أن يكون من حيث وجب عليه الحج ولا يلزمه أن يكون من الميقات. وهذا القول فيه سعة على الناس وتيسير لهم، ولكن الاحتياط بلا شك، الاحتياط أن يكون على أقل تقدير النائب محرما من الميقات. ومعتمدات المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة ليس في معتمداتها شيء يقول بأقل من ذلك، فبعضهم يقول من بلد المنوب عنه، وبعضهم يقول من حيث وجب، وبعضهم يقول من الميقات. فالمذاهب الأربعة متفقة على أنه لا يجزئه فيما هو أدنى إلى مكة من الميقات، ولكن كما قلت لكم هذا القول وجه عند فقهاء الشافعية وبه يفتي بعض العلماء المعاصرين، ففيه تيسير. ولكن إن تمكن النائب من أن يكون الإحرام من الميقات فهو أحوط خروجا من الخلاف. قال ويجزئ عنه، يعني يجزئ حج النائب أو اعتمار النائب عن الشخص المنوب، عن المريض الذي لم يقدر واستناب، أو الميت في مسألة الميت يجزئ عنه. قال: وإن عوفي بعد الإحرام، وهذه قد ذكرتها بالأمس لكن نزيدها بسطا لأنه محلها، يجزئ الحج عن الشخص المريض مرضا لا يرجى شفاؤه لو شفي بعد أن أحرم النائب، بعد أن أحرم النائب. مثلا علي شخص مريض مرض لا يرجى برؤه وهو مقيم في الدوحة وله مال يستطيع أن ينيب شخصا يحج عنه، فقلنا يجب عليك أن تبعث نائبا يحج عنك، فبعث نائبا يحج عنه، بعث محمد ليحج عنه، ذهب محمد ليحج فأحرم بالحج، أحرم بالحج. بعد أن أحرم بالحج عن ذاك الشخص عن علي، شفى الله سبحانه وتعالى عليا، وقد كان يتوقع الناس أنه لا يشفى لكن شفاه الله. متى شفاه؟ بعد إيش؟ بعد ما أحرم النائب، بعد ما أحرم النائب شفى الله المريض. فالمذهب أن حج هذا النائب يجزئ عنه لأنه قد شرع في العبادة وقد اتقى صاحبها ربه ما استطاع، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. بعد الإحرام شفاه الله، بعد الإحرام سواء كان صاحب هذا قد انتهى من النسك، انتهى من الحج أو لم ينتهي، لأن المؤلف قال: وإن عوفي بعد الإحرام، يعني ولو كان الشفاء حصل أثناء الحج، أثناء الحج أو أثناء العمرة قبل أن ينتهي منها. فإذا قوله رحمه الله تعالى بعد الإحرام يشمل صورتين، بعد الإحرام يشمل صورتين: بعد الإحرام وقبل الانتهاء من النسك، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية: بعد الإحرام وبعد الانتهاء من النسك. واضح هذا ولا ما هو واضح؟ واضح. في الصورتين المذهب يقول: الحج مجزئ والعمرة مجزئة. بقيت صورة عندنا وهي أن يشفى قبل أن يحرم، قبل أن يحرم النائب. مثلا خرج النائب من الدوحة يريد الحج عن صاحبه، لما بلغ الرياض اتصلوا له بالتليفون أن فلانا قد شفاه الله تعالى قبل ما يصل للميقات ويحرم. في هذه الصورة إذا حصل الشفاء، يعني زال العذر قبل الإحرام من النائب، باتفاق العلماء لو حج لا يقع عن المستنيب، لأن الله قد شفاه قبل أن يبدأ صاحبه بأداء النسك. إنما الخلاف بينهم في الصورتين الأخيرتين: أن يشفى بعد الإحرام أثناء النسك، أو يشفى بعد الإحرام وبعد الفراغ من النسك، بعد الفراغ من النسك. والمذهب في الصورتين أن ذلك يجزئه. قال: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. يشترط لوجوبه على المرأة. نحن بالأمس كنا نتدارس شروط وجوب الحج وعلمنا بأن هذه الشروط خمسة. الآن يقول لنا: تختص المرأة بشرط سادس للوجوب وهو وجود المحرم. وجود المحرم، هذا مذهب الحنابلة، أن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا وجدت محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وخارجهما: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا مع زوج أو ذي محرم. فلا يجوز المرأة أن تسافر بغير محرم. ومن جملة هذه الأسفار عند الحنابلة سفر الحج والعمرة، ولو كانا واجبين، يعني ولو كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم لعموم هذه الأحاديث. لا يحل لامرأة، وامرأة هنا نكرة في سياق النفي فتشمل كل امرأة حاجة أو معتمرة أو غير ذلك. فقالوا إذا لا يجب الحج إلا إذا وجدت المحرم. وجدت المحرم، عندنا مسائل في هذه المسألة. أولا، ما معنى وجدت المحرم؟ وجدت النفقة التي تنفق بها على المحرم، ووجدت المحرم بالفعل. فالوجود يعني أمرين: أن تجد ما تنفق به على المحرم، وأن تجد المحرم الذي يخرج معها. فإذا وجدت المال فقط ولم تجد شخصا محرما لها يخرج، فلا يقال عنها بأنها وجدت محرما، أو العكس: وجدت الشخص ولكنها لم تجد النفقة التي تنفقها على هذا الشخص، على الشخص المحرم، فلا يقال عنها شرعا بأنها واجدة للمحرم، لأن نفقة المحرم عليها. المسألة الثانية: من هو هذا المحرم؟ من هو هذا المحرم الذي يشترط لوجوب الحج؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا هو المحرم، محرم السفر، الزوج. وهذا تسامح من الفقهاء في تسمية الزوج محرما. الزوج في الحقيقة ليس محرما، لأنه لا يحرم عليه نكاحها، بل هو الناكح لها، ولكن لعل هذا من باب التغليب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث فرق بين الزوج والمحرم، قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. ولكن الفقهاء يتسامحون فيطلقون المحرم على الزوج وباقي المحارم، وهذا على جهة التغليب، وهو أسلوب عربي متبع، كما يقال: العمران لأبي بكر وعمر، والأسودان للتمر والماء، والقمران للشمس والقمر، ونحو ذلك. فالزوج محرم في السفر، يجوز للمرأة أن تسافر معه. النوع الثاني من المحرم قال: أو من تحرم عليه، أو من تحرم عليه على التأبيد، الشخص الذي تحرم عليه المرأة على التأبيد، يعني حرمة دائمة لا تحل له في أي ظرف من الظروف ولا في أي زمن من الأزمان. مثل الأم، الأم لا تحل للولد في أي حال من الأحوال، فهي محرمة عليه على التأبيد. الأخت وهكذا. فمن يحرم عليها على التأبيد هو المحرم، لكن بالقيود التي ذكرها المؤلف. هذا أول القيود: أن تحرم عليه حرمة مؤبدة على التأبيد بنسب، بنسب يعني أن تكون سبب الحرمة النسب، والنسب يعني القرابة، هذا معنى كلمة النسب، القرابة. والمحرمة المحارم من النسب: الأب وإن على الأب أبوها، يعني وإن على أبوه الذي هو جدها أو أبو جدها، الأب وإن على، والابن وإن نزل ابنها أو ابن ابنها أو ابن ابنها أو ابن ابنتها، فهذا محرم عليها على التأبيد بسبب القرابة. أخوها محرم عليها على التأبيد بسبب القرابة، ابن أخيها، ابن أختها، عمها، خالها، فهؤلاء محرمون عليها على التأبيد بسبب القرابة، والقرابة معناها النسب كما قلنا. السبب الثاني للتحريم كما قال المؤلف: أو سبب مباح. سبب مباح، السبب المباح يقصدون به المصاهرة أو الرضاع، فإن المصاهرة من أسباب التحريم، كما قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فزوجة الأب محرمة، محرمة على الابن، بسبب المصاهرة، بسبب أن أباه تزوجها، وزوجة الابن كذلك محرمة بسبب المصاهرة كما قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فزوجة الابن من المحارم بسبب المصاهرة، فيجوز لوالد الزوج، والد الزوج يجوز أن يسافر مع زوجة ابنه للحج أو لغير الحج، لأنه من المحارم بسبب مباح وهو المصاهرة. ابن الزوج، ابن الزوج من المحارم بسبب مباح، فيجوز أن يسافر مع زوجة أبيه، مع زوجة أبيه في سفر الحج أو في غيره، لأنه من المحارم بسبب مباح. وكلا النوعين يحصل التحريم فيهما بمجرد العقد، يعني إذا عقد الأب على امرأة ولو لم يدخل بها فإن هذه المرأة صارت محرمة على أبنائه، والعكس كذلك، إذا عقد الولد على امرأة صارت هذه المرأة من محارم أبيه ولو لم يدخل بها هذا الولد، فالحرمة تحصل بمجرد العقد. السبب الثالث من الأسباب المباحة في التحريم الرضاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالسبع المحرمات بسبب النسب هن محرمات أيضا بسبب الرضاع. فالأخت من الرضاعة يجوز لأخيها من الرضاعة أن يسافر معها سفر الحج أو غيره من الأسفار، وإذا وجدت المرأة أخا من الرضاع وكانت قادرة على أن تنفق عليه فهي واجدة للمحرم، والحج واجب عليها. لما قال رحمه الله تعالى: أو سبب مباح، يريد بهذا إخراج السبب، إخراج السبب المحرم، يعني قد تحرم المرأة، قد تحرم المرأة على الشخص والسبب في التحريم محرم. وهذا مذهب الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم، فالمرأة التي زنى بها والعياذ بالله، زنى بها، هذه المرأة التي زنى بها أمها، أمها محرمة عليه، فشبه الوطء في الزنا بالوطء في النكاح، بالوطء في النكاح، وقالوا كما يثبت التحريم في الوطء بالنكاح يحرم، يثبت التحريم أيضا في الوطء بالزنا. وهذه مسألة الخلاف فيها شهير بين العلماء، هل الحرام يحرم كما يحرم الحلال أو لا؟ الحنابلة معتمد المذهب عندهم أن الحرام يحرم كما يحرم الحلال، فالوطء بسبب حرام تترتب عليه الآثار في باب التحريم كما تترتب على الوطء بسبب مباح. فأم المزني بها، أم المزني بها محرمة عليه، محرمة عليه، لا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك، لا يجوز أن يتزوج المرأة التي زنى بابنتها. لماذا؟ لأنه قد وطئ ابنتها، ولا يمكن أن نمكنه من الجمع بين الفرجين. وضحت عندكم الصورة؟ فهي حرام عليه، هي حرام عليه، لكن هل هو من محارمها؟ هل هو من محارمها؟ الجواب: ليس من محارمها في السفر، فلا يعتبر محرما، لا يجوز لها أن تسافر معه، فهي محرمة عليه. نعم، على التأبيد، على المذهب محرمة عليه على التأبيد، لكن ليس من محارمها لأن السبب ليس مباحا، وهو اشترط في المحرم أن يكون السبب مباحا. انتهينا من مسألة وجود المحرم إذن، وعلمنا بأن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة، وهذا مذهب الحنابلة كما قلت، هذا مذهب الحنابلة، شرط في الوجوب وليس في لزوم الأداء فقط. ومعنى هذا أن المرأة التي لم تجد محرما ووجدت القدرة المالية والبدنية توفرت فيها كل الشروط ما عدا المحرم، على المذهب لا يجب عليها الحج، وإذا ماتت لا يجب أن يحج عنها، لأن الحج لم يجب عليها هناك روايات عديدة عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ومن هذه الروايات أنه لا يشترط المحرم في الحج الواجب أو العمرة الواجبة، لا يشترط وجود المحرم. فإذا أمنت المرأة على نفسها بوجود الرفقة المأمونة من النساء جاز لها أن تحج بغير محرم. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي قول كثيرين من أهل العلم، ويشهد لها حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصله في البخاري وهو في المسند وفي غيره. قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة أو المرأة من الحيرة وهي في العراق حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا وليست في جوار أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن الله سيتم هذا الأمر عن الإسلام، حتى تخرج المرأة من العراق وتصل إلى البيت وتطوف بالبيت وليست في جوار أحد ولا تخشى أحدا. فهذا يدل على أنه يجوز لها أن تفعل هذا، ولو لم يجوز لها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به على وجه الإقرار له، فهو أخبر مقرا لهذا الفعل. بهذا استدل من قال بأن المرأة يجوز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة ولو لم يخرج معها المحرم. وهذه الرواية هي اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام تيمية، وزاد رحمه الله تعالى في اختياره بأن قال يتوجه، يعني يعد قولا وجيها، أن يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم في كل سفر قربة، في كل سفر طاعة، يعني الحج النافلة، العمرة النافلة، طلب العلم إذا احتاجت إلى السفر لطلب العلم، صلة الرحم ونحو ذلك من أسفار القرب، يجوز على قول شيخ الإسلام رحمه الله أن تسافر إذا أمنت بغير محرم. ولكن المذهب ما سمعتم أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، وأن المحرم شرط لوجوب الحج. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إن مات من لزمه الحج أو لزمته العمرة، فالضمير في قوله لزماه لزما اثنان، الحج والعمرة، وهو في قوله لزماه الشخص المكلف. إذا مات بعد أن لزمه الحج ولم يحج، أو مات بعد أن لزمته العمرة ولم يعتمر، أخرج من تركته، لأنه دين كما قلنا، دين لله تعالى، والله تعالى أحق بالوفاء كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري. ثم بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من بيان حكم الحج والعمرة وبيان شروط الوجوب، انتقل إلى أول الأبواب التي تلي ذلك، وهو باب المواقيت. فقال: باب المواقيت. المواقيت جمع، والواحد ميقات، والميقات كلمة مأخوذة من الوقت، وقت ميقاتا من التوقيت، فالميقات بمعنى التوقيت. وما معنى التوقيت؟ التوقيت معناه التحديد زمانا أو مكانا، أن يحد مكانا يقال وقت، أو يحد زمانا فيقال وقت، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محدد له أول وله إيش آخر، له أول وله آخر، فهو كتاب موقوت محدد في وقت محدد. الحج والعمرة حدد لهما الشارع زمانا وحدد مكانا يبتدئ الإنسان منهما الإحرام بالحج أو العمرة. هذا التحديد في الزمان أو المكان هو الذي يعنيه المؤلف بقوله الإيش المواقيت. فالمواقيت إذن إما زمانية وإما مكانية، إما الأزمنة التي يحج فيها ويعتمر فيها، وإما الأمكنة التي يبتدأ منها في الحج والعمرة. فهذا الباب معقود لبيان هاتين المسألتين، المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. بدأ بالمواقيت المكانية فقال رحمه الله تعالى: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل. هذه الكلمات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان المواقيت المكانية، فقسم لنا الناس إلى قسمين. القسم الأول من هم خارج الأمكنة التي حددها الشارع وهي التي سماها المؤلف، والقسم الثاني من كانوا في مكة، من كانوا في مكة، وبقي عليه قسم ثالث لم يذكره رحمه الله تعالى، وهم الوسط الذين بين هذه الأماكن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وبين مكة. فلو افترضنا أن مكة دائرة، مكة دائرة، هو ذكر لنا من بداخل هذه الدائرة، من هم في مكة، وهناك دائرة كبيرة عليها الأماكن التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر لنا من هم خارج هذه الدائرة الكبيرة، بقي الناس الذين هم بين الدائرتين في الوسط، من بيوتهم أو من نووا الحج والعمرة وهم أقرب إلى مكة من الميقات وليسوا في مكة، وليسوا في مكة. فهذا الصنف لم يذكره رحمه الله تعالى، سنذكره. الصنف الأول الذين هم خارج المواقيت، خارج المواقيت في الآفاق، وذلك يسميهم الفقهاء الآفاقيين. الآفاقيين يعني من كان خارج الميقات. هؤلاء حدد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أماكن يحرمون منها بحسب البلد التي هم قادمون منها، وهي هذه المواضع التي ذكرها المؤلف في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال يعني الرسول عليه السلام هن يعني هذه المواقيت التي حددها، قال هن لهن يعني لأهل هذه البلدات التي ذكرها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فكل من جاء إلى الميقات ولو كان من غير أهل هذه البلدة وهو يريد الحج والعمرة فهذا ميقاته، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا الحديث أفادنا أربع مواقيت: ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، والحليفة اسم نبات، اسم تصغير الحلفة، اسم نبات لأنه يكثر في تلك البقعة فسميت البقعة به، ذو بمعنى صاحب، فهو لأن المكان في هذا النبات قيل له ذو الحليفة، وهو قريب جدا من المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة، ميقات أهل المدينة. واليوم الاسم هذا لا يستعمل، أصبح الناس يسمونه أبار علي، أبار علي. وبعض أهل البدع يعلل هذه التسمية بأن علي رضي الله تعالى عنه قاتل فيها الجن، وهذه التسمية لا أصل لها، لا أصل لها، لكن الناس هكذا سموها وجروا على هذه التسمية. وبعضهم يقول لأن الذي حفرها اسمه علي إلى غير ذلك. المهم أن الميقات متفق عليه وهو لا يزال باقيا، لكن الاسم هو الذي تغير، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وميقات لكل من خرج من المدينة يريد أداء النسك، فإذا مر بذي الحليفة وجب عليه أن يحرم منه ولا يجوز له أن يتجاوزه. الميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على جهتهم، فهؤلاء كانوا يمرون لما كانوا يسافرون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسافرون برا وقد يسافرون بحرا فيحاذون الجحفة، والجحفة اسم لقرية أيضا، موضع جرفها السيل فسميت الجحفة، والناس قد استبدلوا بها موضعا آخر أبعد عن مكة من الجحفة وهو رابغ، فهو الميقات اليوم، هو الميقات، فهو أبعد من الميقات الأول، أبعد عن مكة أعني، ففيه إحرام من الميقات وزيادة. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن وهو يلملم، واليوم يسمى السعدية، وهو مكان معلوم أيضا. والميقات الرابع ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، قرن المنازل اسم لجبل، واليوم يعرف بالسيل الكبير بعد الطائف. فهذه المواطن الأربعة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من جاء عليها، لكل من جاء عليها، حددها في هذا الحديث، حديث ابن عباس المتفق عليه. بقي ميقات خامس وهو الذي ذكره المؤلف بقوله وأهل المشرق ذات عرق، يعني أهل العراق ومن جاء من جهتهم، فهؤلاء كما في صحيح البخاري جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه يشتكون إليه أن قرن المنازل، قرن المنازل جور عن طريقهم، جور بمعنى مائل عن الطريق، فهم إذا احتاجوا أن يمروا عليه لابد أن ينحرفوا من طريقهم ليذهبوا إليه، فاشتكوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه جور عن طريقهم، فقال انظروا حذوه من طريقكم، يعني إذا حاذيتم قرن المنازل في طريقكم الذي تسلكونه فأحرموا من محاذاته، فوجدوا أن محاذاته هذا المكان الذي يقال له ذات عرق، والعرق هو الجبل الصغير، الجبل الصغير. فعمر رضي الله تعالى عنه اجتهد فوقت لهم هذا الميقات، هذا الميقات، لأنه حذو محاذي موازي للميقات الذي كانوا سيمرون به أصلا وهو قرن المنازل، فوقته عمر رضي الله تعالى عنه باجتهاده، وهذا ثابت في صحيح البخاري. لكن ثابت أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ذات عرق. فهذا الميقات، هذا الميقات محل اتفاق على أنه ميقات لأهل العراق، محل اتفاق بين العلماء أنه ميقات، ولكن الخلاف بينهم فقط من الذي وقت هذا الميقات، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. فبعضهم يقول اجتمع فيه الأمران، وهذا هو الصحيح، اجتمع فيه الأمران، يعني وقته الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يعلم به عمر، عمر ما علم، فلما اشتكى إليه أهل العراق هذه الشكوى التي سمعتم اجتهد رضي الله تعالى عنه فوقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من أول ما يوافق فيه عمر الصواب، فهو ميقات إذن باتفاق، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، وأن عمر وقته باجتهاد، وأن هذا الاجتهاد وافق ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا دلت الأحاديث. فقال وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم كما ذكرنا في الحديث. من مر عليها من غيرهم، من مر عليها. كلمة من كما قلنا من صيغ الإيش؟ من صيغ العموم. فهل المراد أن كل من يمر على الميقات، كل من يمر على الميقات يلزمه أن يحرم من الميقات؟ كل شخص يمر من الميقات يلزمه أن يحرم من الميقات؟ الجواب لا، هذا غير مراد. فهذا عموم يراد به الخصوص، عموم يراد به الخصوص. من مر بالميقات ممن كانت له إرادة النسك، إرادة الحج والعمرة، وهذا محل اتفاق بين العلماء، من يريد النسك يلزمه الإحرام من الميقات. زاد الحنابلة على هذا، من أراد دخول منطقة الحرم، دخول منطقة الحرم، ومن باب أولى دخول مكة، دخول مكة. فكل من مر بالميقات وهو يريد واحد من الثلاثة الأمور هذا، إما يريد الحج والاعتمار أو أحدهما، أو يريد دخول منطقة الحرم، أو يريد دخول مكة، فيلزمه أن يحرم من الميقات، يلزمه. فإن كان يريد الحج لزمه أن يحرم بالحج، إن كان يريد العمرة لزمه أن يحرم بالعمرة، إن كان يريد دخول مكة لغرض آخر غير الحج والعمرة، لغرض آخر غير الحج والعمرة، مثلا يريد دخول مكة لزيارة قريب، أو ليشتري سلعة يعلم أنها بمكة، فهذا داخل لغرض غير النسك، فهذا يلزم على المذهب أن يحرم من الميقات أيضا، لكنه مخير أن يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة، لكن لا بد أن يحرم من الميقات. ومن أراد منطقة الحرم ولو كانت خارج مكة، مكة المقصود بها البنيان، البيوت، فكل البنيان الموجود، مدينة مكة كلها نطلق عليها اسم مكة. الحرم المنطقة التي حرمها إبراهيم عليه السلام وترتبت عليها أحكام الحرمة، فلا يجوز أن يقتل فيها الصيد، ولا أن يقطع فيها الشجر، ولا أن يحش فيها الحشيش، كما سندرس هذا بعد. هذه المنطقة متوارث حدودها من عهد إبراهيم عليه السلام إلى اليوم، الحدود لا تزال منصوبة، من ذهب منكم يرى أنصاب منصوبة كبيرة مكتوب عليها نهاية الحرم أو حدود الحرم. فكل من أراد أن يدخل هذه البقعة أو أراد أن يدخل مكة فإنه يلزمه أن يحرم على المذهب، ولا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام. هذه المسألة من مواطن الخلاف الشهيرة بين العلماء، هذا مذهب الحنابلة الذي سمعتم، ما دام سيدخل منطقة الحرم فلا يجوز له أن يدخل إلا بإحرام، إلا إذا كان سيدخل لقتال مباح أو لحاجة متكررة، مثل سواق التاكسي، مثلا سواق التاكسي الذي يدخل ويخرج، فهذا يدخل ويخرج لحاجات متكررة، الحطاب في زمن الفقهاء الذي يبيع الحطب، ومثله من يبيع المواد الغذائية الذي يدخل ويخرج ونحو ذلك، فالذي يدخل ويخرج لحاجات متكررة لا يلزمه الإحرام على المذهب، فهم استثنوا إذن هذين الصنفين، من يدخل لقتال مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني دخل غير محرم، أو دخل لحاجة متكررة لأن في ذلك مشق عليه، أما من عدا ذلك فيلزمه الإحرام لدخول الحرم، هذا المذهب. وثم قول آخر أنه لا يلزم الإحرام لدخول الحرم، لا يلزم الإحرام لدخول الحرم إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، فإذا دخل لا يريد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام، هي رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي، وهي الموافقة للحديث، فإن هذا الحديث الذي سمعتم قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ما قال هن لهن ولمن أتى عليهن وسكت، إنما قيد ذلك بقوله ممن أراد الحج أو العمرة، ف فإذا أراد الحج أو أراد العمرة لزمه الإحرام، إذا لم يرد شيئا من ذلك لا يلزمه الإحرام. هذا القول أقرب إلى الدليل كما قلنا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغالب العمل اليوم به. الصنف الثاني كما قلنا من الناس من ذكرهم المؤلف بقوله ومن حج من أهل مكة، من حج من أهل مكة. الصنف الثاني أهل مكة الذين هم داخل مكة، وأهل مكة المقصود بهم من هم داخل مكة الموجودون في مكة، بغض النظر هل هو من أهلها حقيقة أو ليس من أهلها. فلا يشكل عليك قوله من أهل مكة، يعني لا يريد هذا الظاهر، لا يريد أن يكون الإنسان حقيقة من أهل مكة من سكان مكة، إنما يريد الموجودون في مكة. الشخص الموجود داخل مكة إذا أراد أن يحج من أين يحرم، إذا أراد أن يعتمر من أين يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حتى أهل مكة يهلون منها، يعني يلبون ويحرمون منها، من مكة، من مكة. هذا الحديث هكذا أطلق فيه النبي عليه السلام حتى أهل مكة يهلون منها، ولم يفرق بين الحج أو العمرة، فظاهره أن صاحب مكة يحرم من مكة بالحج ويحرم من مكة أيضا بالإيش؟ بالعمرة. هذا ظاهر الحديث. هل هذا الظاهر مراد؟ هل هذا الظاهر يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا يقصده، إنما المقصود بهذا الحديث الإحرام بالحج، الإحرام بالحج. فصاحب مكة الموجود في مكة إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من مكة، يحرم من مكة. والدليل على هذا أيضا ما فعله الصحابة الذين تحللوا، الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء يوم التروية أحرموا من الأبطح، والأبطح كان خارج مكة لكنه داخل الحرم، الأبطح اليوم يسمى المعابدة، أحرموا من ثم وخرجوا متوجهين إلى منى، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا خارج حدود الحرم، يخرجوا إلى الحل، أحرموا من المكان الذي هم فيه داخل الحرم لأنهم أحرموا بالحج. فمن أراد أن يحرم بالحج وهو في مكة قلنا له ميقاتك مكة، ميقاتك مكة، نفس المكان الذي أنت فيه. وظاهر كلام المؤلف أنه من حيث هو في مكة لا يشترط أن يذهب إلى المسجد ليحرم من المسجد كما يقوله بعض الفقهاء وهو مذهب الشافعي وجماعة، لا يشترط أن يذهب إلى المسجد ولا يجب عليه ذلك، بل ولا يستحب له أن يذهب إلى المسجد ليحرم من المسجد، لأن الصحابة أحرموا من الأبطح ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى المسجد للإحرام منه. فيحرم من أراد الحج وهو في مكة من محله في مكة. المقصود بمكة الحرم، يعني داخل حدود الحرم. هل يجزئه أن يحرم من خارج حدود الحرم؟ عرفة مثلا، عرفة خارج حدود الحرم في الحل، ولذلك يجوز لنا أن نقطع الشجر في عرفة. أما المزدلفة ومنى داخل حدود الحرم، فلا يجوز لنا أن نقطع الشجر الذي لم يستنبته الآدمي، الذي نبت بنفسه يعني. فهو لو أحرم من منى سيكون أحرم من داخل الحرم، لو أحرم من مزدلفة سيكون أحرم من داخل الحرم، لو أحرم من مكة والتي هي في حدود الحرم سيكون أحرم من داخل الحرم، يجوز له هذا. لكن لو أحرم خارج حدود الحرم، يعني ترك الإحرام حتى وصل عرفة، حتى وصل عرفة، وهذا يحصل كثيرا للإداريين والموظفين الذين يعملون مع الحجاج، قد لا يتيسر لهم الإحرام وهم في ميناء أو في مكة، فإذا وصلوا إلى عرفة يوم عرفة هل يجوز لهم أن يحرموا وهم في عرفة؟ الجواب عند الحنابلة نعم يجوز، يجوز أن يحرم من عرفة، ولا يكون قد أحرم بعد الميقات، لأنه سيجمع في إحرامه في هذا النسك الذي هو الحج سيجمع بين الحل والحرم، يعني سيلبس إحرامه ويلبيه في عرفة وهو الآن في الحل ولا لا، وبعد ذلك سينزل إلى مزدلفة ومنى ويذهب إلى مكة، فسيحصل إذن في الحل وسيحصل في الحرم وهو محرم، فسيجمع بين الحل والحرم، فلا ضرر عليه في ذلك. وهذا المذهب فيه توسع على الناس وتيسير لهم، أنه يجوز لأهل مكة أن يحرموا بالحج ولو من خارج حدود الحرم ولو في عرفة. أما العمرة المكي إذا أراد أن يعتمر، الموجود في مكة إذا أراد أن يعتمر من أين يحرم؟ قال المؤلف: وعمرته من الحل. من الحل يعني من خارج حدود الحرم، منطقة الحل، منطقة الحلال التي يجوز فيها قتل الصيد لغير المحرم ويجوز فيها قطع الشجر، فهذه حلال خارج حدود الحلال، خارج حدود الحرم. يقول المكي إذا أراد أن يعتمر ميقاته الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل. والدليل على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لتحرم بالعمرة من التنعيم، فقال أمر كما في صحيح مسلم وغيره، فأمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم. المعروف اليوم عند الناس مسجد عائشة، مسجد عائشة اليوم داخل مكة، داخل البنيان، يعني السكن والعمارات قد تجاوزت المسجد، فهو داخل مكة لكنه ليس داخل الحرم، ليس داخل منطقة الحرم، فنهاية الحرم هناك، نهاية منطقة الحرم، والنصب موجود، الحد موجود. فإذا مكة أحيانا قد تكون أوسع من الحرم، قد تتجاوز الحرم، وبعض الجهات يكون الحرم أوسع من مكة، فنحن حديثنا عن الحرم، يجب عليه أن يخرج عن الحرم إلى الحل، إلى الحل من أي جهة من جهات الحل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لأنه كان أقرب مواضع الحل، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة لأنها كانت في طريقه، أسهل عليه يعني. فالخلاصة أن المكي يحرم بالعمرة من الحل، ولا يجزئه أن يحرم بها من مكة، ولا يجزئه أن يحرم بها من مكة. الآن بعد أن عرفنا المواقيت، عفوا، بقي الصنف الثالث. الصنف الثالث من الناس قلنا الذين هم بين مكة وإيش والمواقيت في المنطقة الوسط، هؤلاء من أين يحرمون إذا أرادوا الحج أو العمرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن حيث أنشأ، يعني من كان في هذه المنطقة فيحرم من حيث أنشأ النسك، حيث نوى النسك يحرم من ذلك المكان. فلو كان ساكنا في هذه المنطقة بين مكة والميقات ونوى وهو في بيته، نوى وهو في بيته يحرم من بيته. إذا نوى وقد قرب من الحرم، قد تجاوز بيته، كان ذاهبا لا يريد الحج ولا العمرة، لما اقترب من الحرم نوى العمرة، نقول يجب عليك أن تحرم من المكان الذي أنشأت فيه العمرة، فمن حيث أنشأ كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا هذا بقي أن نعلم أن هذه المواقيت وقتت وحددت لإيجاب الإحرام منها، يعني يجب أن يكون الإحرام منها، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بغير إحرام لهذه الأحاديث التي سمعنا. طيب، هل يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة لكنه ينوي أنه سيرجع إليها؟ وهذا يحصل لكثير من الناس، بعض الناس يكون ذهب إلى جدة مثلا لغرض من الأغراض، علاج أو نحو ذلك، وهو في الوقت نفسه يريد العمرة، يريد العمرة، فلما مر على الميقات في الطيارة أو بالسيارة، مر على الميقات وهو يريد العمرة، يريد العمرة، لكنه يريد قبل ذلك قضى حاجة من الحاجات، فهنا عندنا مسألة، هل يجوز له أن يمر الآن بالميقات بغير إحرام ويذهب لقضاء حاجته ثم يرجع إلى الميقات بعد ذلك فيحرم من الميقات ويذهب لأداء النسك، أو لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. هذا محل خلاف بين العلماء. أنا أذكر لكم هذا لأن في القول المجيز توسع على الناس وترخيص، وهو مذهب الشافعية أنه يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ما دام ناويا الرجوع إليه ليحرم منه، ولا يقال عنه بأنه تجاوز الميقات بغير إحرام لأنه ما ذهب لأداء النسك، ذهب لشيء آخر ونيته أنه سيحرم من الميقات، سيحرم من الميقات، فينطبق عليه الحديث إن شاء الله. وكثير من العلم يرون بأنه لا يجوز له أن يجاوز الميقات بإحرام. المسألة الثانية، إذا جاوز الميقات بغير إحرام وهو يريد النسك، يريد الحج أو العمرة، فنقول له إذا كنت إلى الآن لم تحرم يجب عليك أن ترجع إلى الميقات فتحرم منه، لأن هذا واجب، والواجب يأثم الإنسان بتركه إذا تعمد تركه، فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات لتحرم من الميقات، إلا في حالتين يسقط عنك وجوب الرجوع. الحالة الأولى أن تخشى فوات الحج، يعني شخص في ليلة النحر، في ليلة يوم العيد، ليلة العيد، لو رجع إلى الميقات سيطلع الفجر ولن يدرك عرفة، فهذا نقول له لا يجب عليك أن ترجع، أحرم من هذا المكان الذي أنت فيه، وعليك أن تجبر هذا الواجب الذي فوتته بدم، لأنه سيذهب عليه الحج، سيفوته الحج، فيسقط وجوب الرجوع في هذه الحالة، حالة خوف فوت الحج. الحالة الثانية أن يخاف على نفسه أو ماله، يخاف على نفسه هو أو على ماله لو رجع، فنقول الخوف عذر، يسقط عنك الرجوع، فلا تأثم الآن بعدم الرجوع، ولكن عليك أن تذبح دما أيضا تجبر به هذا الدم فتحرم من مكانه. المسألة الثالثة أنه لا فرق في تحريم تجاوز الميقات بغير إحرام بين العالم والجاهل، والعامد وغير العامد، والذاكر والناسي، كلهم لا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات بغير إحرام. فلو أن الإنسان نسي مثلا، نسي وتذكر الإحرام بعد الميقات، بعد ما تجاوز الميقات تذكر أنه يريد أن يحرم، فهذا تجاوز الميقات ناسيا، هذا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات أيضا فيحرم منه. ولو كان جاهلا لا يدري بأنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، وبعد أن تجاوز الميقات وصل إلى مكة، وهذا يحصل كثيرا، كثير من الناس يأتون يسألوننا بعد أن يصلوا مكة يقول ما كنت أدري أنه يجب عليه أن أحرم من الميقات، فنقول ولو كنت جاهلا يلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به فتحرم منه، فلا عذر إذن للناس أو للجاهل، لا عذر للناس ولا للجاهل. وكذا النائم يعني من مر بالميقات ثم نام، مر بأول الميقات مثلا وهو صاحٍ مستيقظ، ثم غلبه النعاس فتجاوز الميقات بعد ذلك وهو نائم، نقول يجب عليك أن ترجع إلى الميقات فتحرم منه. السنة أن يحرم الإنسان من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم قبله، فذو الحليفة قريب من المدينة ومع ذلك لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، أحرم من الميقات من ذو الحليفة، فالسنة أن يحرم الإنسان من الميقات ولا يحرم قبله. ولذلك يقول الحنابلة ووافقهم كثير من الفقهاء يكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات لأنه مخالف للسنة، لكن لو احتاط الإنسان فأحرم قبل الميقات خشية مروره على الميقات من غير إحرام، مثل الطيارة مثلا، فالطيارة تمر على الميقات مرورا سريعا، فقال القائل أنا سأحرص وأحتاط وأحرم قبل الميقات بقليل حتى لا يفوتني الميقات بغير إحرام، نقول لا بأس، لأن الاحتياط يدعو إلى ذلك، وإلا فإن الإحرام قبل الميقات مخالف للسنة وبه يقول الحنابلة يقولون مكروه. ثم بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى المواقيت المكانية انتقل لبيان الميقات الزماني، الميقات الزماني للحج، فقال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات. أشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة عند كثير من المحققين ثلاثة، لكن في هذه الآية يقول الحنابلة والشافعية وجماعة من العلماء أراد الله تعالى اثنان، أراد الله تعالى اثنين وبعض الثالث، بعض الثالث يعني جزء من الثالث. كم هذا الجزء من الثالث؟ عشر، عشر من ذي الحجة. فعبر عن الاثنين وبعض الثالث بالثلاثة بالجمع. فهذا هو ميقات الحج الزماني، ميقات الحج الزماني، هكذا قال الله تعالى في كتابه. وما الذي يترتب على معرفة، ما الذي يترتب على معرفة الميقات الزماني للحج؟ الميقات الزماني للحج، بعض العلماء يقول الله تعالى حدد هذا الزمان للحج فلا تصح النية بالحج قبل هذا الزمان، قبل هذا الوقت ما يصح، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، فقبل شوال، قبل شوال لا يصح للإنسان أن يحرم بالحج، لأنه سيكون أحرم به قبل وقت الحج، قبل أشهر الحج. لكن الحنابلة لا يقولون بهذا، ومثلهم الشافعية يقولون يصح أن يحرم الإنسان بالحج في شعبان أو في رمضان، يعني قبل أشهر الحج، أو في رجب يصح. إذن يجوز أن يحرم الإنسان بالحج قبل أشهر الحج، قبل أشهر الحج. فما فائدة معرفة أشهر الحج إذن إذا كان كذلك؟ بعض العلماء يقول معرفة أشهر الحج تفيدنا أنه لا يجوز لنا أن نؤخر شيئا من أعمال الحج عن أشهر الحج. إذا علمنا أشهر الحج فلا يجوز أن نؤخر شيء من أعمال الحج حتى تنتهي أشهر الحج، وإذا أخرناه فإنه يلزمنا أن نجبر هذا التأخير، وهذا قول المالكية. وأشهر الحج عندهم الأشهر الثلاثة كلها، يعني مع ذي الحجة كامل، فلا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة مثلا إلى أن يخرج شهر ذي الحجة. ولكن هذا الكلام لا يستقيم أيضا على مذهب الحنابلة، فمذهب الحنابلة تجويز تأخير بعض أعمال الحج عن أشهر الحج، بل ويجب في بعض الأحيان، مش هم قالوا لنا الآن بأن أشهر الحج إلى عشر ذي الحجة فقط، تنتهي في عشر ذي الحجة، وهل تنتهي أعمال الحج في عشر ذي الحجة؟ هل تنتهي الأعمال أم تبقى أعمال بعد ذلك؟ تبقى أعمال، أعمال أيام التشريق، فيبقى المبيت بمنى وهذا بعد العشر من ذي الحجة، ويبقى رمي الجمار وهذا بعد العشر من ذي الحجة. إذن هناك أعمال من الحج بعد أشهر الحج على مذهبهم، ويجوز عندهم أن يؤخر طواف الإفاضة بعد أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة، ويجوز إلى ما بعد ذي الحجة، فيجوز أن يطوف طواف الإفاضة في المحرم أو في صفار أو في ربيع، يجوز. إذن يجوز أن نؤخر بعض أعمال الحج كطواف الإفاضة كما قلنا إلى ما بعد أشهر الحج. فهمنا هذا الكلام؟ إذن ما الفائدة المترتبة على معرفة أشهر الحج؟ هذا السؤال مهم. المحققون يقولون لا يترتب عليه شيء إلا معرفة الحنث في الحلف، الحنث في الحلف، كما قال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، يعني لو حلف الإنسان فقال والله لأزورن فلانا في أشهر الحج، والله سأزور فلان في أشهر الحج، لأزورن فلان في أشهر الحج، فهذا حلف على شيء معلق بأشهر إيش؟ بأشهر الحج. فهذا إذا فعل ما حلف عليه في هذا الزمان الذي عرفناه الآن أنه أشهر الحج فقد بر بيمينه، وإذا لم يفعل لم يزور هذا الشخص حتى انتهت عشر ذي الحجة وزاره بعد العشر من ذي الحجة، يكون قد حنث في يمينه لأنه زاره بعد إيش؟ بعد أشهر الحج. المهم أن هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الخلاف بين العلماء وينتصر كل لرأيه بأنواع من الأدلة، ولكن مع ثمرة الخلاف فيها، ثمرة الخلاف لا تظهر لا تستقيم. صحيح أن بعضهم يرتب ثمارا أخرى لكنها لا تستقيم عند النقد، إلا هذه المسألة، مسألة الحنث في اليمين، الحنث في اليمين مستقيمة. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الميقات الزماني انتقل لمسائل الإحرام. قبل أن ننتقل لمسائل الإحرام، لم يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى ميقات العمرة الزماني، ميقات العمرة الزماني، والسنة كلها، السنة كلها تصلح زمانا للعمرة، يعني ليحرم الإنسان بالعمرة، إلا في أيام التشريق لمن حج. أيام التشريق لمن حج يعني من انتهى من حجه وأدى أعمال يوم العيد كلها ولم يبق عليه إلا المبيت بمنى والرمي، فهذا وقع الخلاف بين العلماء هل يجوز له أن يحرم بالعمرة في أيام التشريق أو ليس له ذلك. الحنابلة يجوزون له أن يحرم بالعمرة في هذا الزمان، وبعض أهل العلم يمنع ذلك لأنه لا يزال مرتبطا بإحرام الحج. صحيح أنه تحلل لكن لا يزال عليه شيء من أعمال الحج الذي كان محرما به، ولعل هذا أقرب والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. بدأ بتعريف الإحرام فقال: نية النسوك. هذا التعريف الشرعي للإحرام. والتعريف اللغوي أن نقول الإحرام، هذه الكلمة، هذه الصيغة أفعل تدل على الدخول في الشيء وبلوغه، فنقول مثلا أصبح زيد. ما معنى أصبح؟ دخل في الصباح. أمسى يعني دخل في المساء. أتهم يعني دخل أرض تهامة. أنجد يعني دخل أرض نجد. فهذه الصيغة، صيغة أفعل تدل على الدخول في الشيء وبلوغه. وقولنا أحرم يعني دخل في محرمات عليه، دخل في محرمات عليه، فنقول أحرم بالصلاة، أحرم بالصلاة يعني كبر تكبيرة الإحرام. إيش معنى أحرم؟ دخل في الصلاة فحرم عليه أشياء كانت حلالا له قبل الصلاة. ومثل هنا أحرم يعني دخل في شيء حرام، فتحرم عليه أشياء تسمى محظورات الإحرام، محرمات حال الإحرام. فأحرم إذن دخل في شيء حرام، دخل في الحرام. هذا في اللغة. أما في الفقه، في الاصطلاح، فيما يريده الفقهاء، فمقصودهم بالإحرام نية النسك كما قال المؤلف. النسك كما قلنا من قبل الحج والعمرة. فالإحرام معناه، انتبهوا لهذه المسألة جيدا، الإحرام معناه نية البدء بالنسك، نية الدخول في النسك، وليس مجرد قصد النسك، نية النسك، لأنه يقصد النسك وينوي النسك منذ أن خرج من بيته. الواحد منا لما يخرج من الدوحة للحج، منذ أن خرج من البيت وهو قاصد إيش؟ الحج، صح كذا ولا لا؟ لكن لا نقول عنه بأنه محرم، لم يحرم إلى الآن، فليس مجرد قصد النسك إحرام، إنما الإحرام معناه نية بدء النسك، نية الدخول في النسك، فهذا هو الإحرام. والواجب كما قلنا أن يكون من الميقات، ويكره أن يكون قبل الميقات. نية الدخول في النسك هي الإحرام. ظاهر كلام المؤلف أن هذا هو الإحرام وحده، النية وحدها، النية وحدها هي الإحرام، والنية محلها القلب، قصد ومحله القلب، وهذا يكفي في حصول الإحرام أن ينوي الإنسان أنه الآن بدأ العمرة، دخل في العمرة، أو ينوي أنه الآن بدأ الحج، الآن بدأ في أعمال الحج، فهذه النية هي الإحرام ويكفي هذا. ولا يشترط في حصول الإحرام أن يزيد على النية التلفظ بالتلبية أو بغير التلبية، لا يشترط، فمجرد النية تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب، المذهب أن النية تكفي. هناك رواية أخرى وهي اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنه يشترط مع النية، يشترط مع النية التلبية، التلبية أو سوق الهدي، ينوي ويلبي أو ينوي ويسوق الهدي، أما النية وحدها لا تكفي، لا تكفي. هذه رواية عن الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهذه الرواية فيما يبدو مبنية على المشابهة بين نية الحج ونية الصلاة، نية الحج ونية الصلاة، فنية الصلاة لا تكفي حتى يكبر تكبيرة الإحرام، لا بد أن يقول الله أكبر، ولا يعد مصليا إلا بعد النية وتكبيرة الإحرام، فالحج كذلك قالوا لا بد أن ينوي وأن يلبي، أو تقوم قرينة أخرى غير التلبية وهي سوق الهدي. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، والمذهب على خلافه وهو قول الجمهور أن النية وحدها تكفي، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الإحرام نية النسك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بما يستحب لمن يريد الإحرام، فقال سن لمريده غسل، يسن لمن يريد الإحرام أن يغتسل، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، طاهرا أو غير طاهر، يعني المرأة إذا كانت حائضا فإنه يسن لها أن تغتسل، إذا كانت نفساء يسن لها أيضا أن تغتسل. والدليل على هذا كله الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه وأمر الصحابة أن يغتسلوا بما في ذلك المرأة الحائض، فأمر عائشة أن تغتسل لما أدخلت الحج على العمرة وهي حائض، وأمر أسماء أن تغتسل في ذي الحليفة وهي نفساء لما ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل لتحرم بالحج وهي نفساء. فهذا الغسل مستحب لكل من يريد الإحرام سواء كان طاهرا أو غير طاهر، فهو مسنون للإحرام. ولما نقول يسن الغسل نقصد به الغسل الشرعي، الغسل الشرعي يعني الغسل الذي يجب، الغسل بصفته الواجبة في الجنابة، وهو تعميم البدن بالماء. قال المؤلف أو تيمم لعدم من لم يقدر على الاغتسال، إما لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء لكونه مريض، لكونه مريضا، فهذا يقول المؤلف يسن له أن يتيمم، يسن له أن يتيمم. وهذا إلحاق لحال الإنسان في الجنابة، فإنه إذا لم يجد الماء يتيمم، وهذا المذهب وعليه كثير من العلماء. وثم قول آخر عندهم في المذهب، وجه في المذهب، أنه لا يستحب التيمم، لا يستحب التيمم لمن عجز عن الغسل، من عجز عن الغسل لا يستحب له أن يتيمم. هذا وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا أولا لأن الله تعالى إنما ذكر التيمم في حال الجنابة، في حال الجنابة، ولم يذكره في الطهارات المستحبة. والشيء الثاني أن الغسل مقصود به التنظف، مقصود به التنظف، والتيمم لا يحصل به المقصود من الاغتسال، فلا يستحب له إذن أن يتيمم. هذا الأمر الأول مما يستحب لمن يريد الإحرام. الأمر الثاني قال وتنظف. التنظف إذن شيء غير الغسل، لأنه ذكر الغسل أولا ثم ذكر التنظف، فدل هذا على المغايرة بينهما. والفقهاء لما يذكرون التنظف مع الغسل يقصدون به إزالة ما على البدن من الشعور التي يحتاج إلى إزالتها أو تقليم الأظافر. فالشعور التي تزال للتنظف شعر الإبطين وشعر العانة وتقليم الأظفار. فقال الفقهاء يستحب لمن يريد الإحرام أن يتنظف بإزالة هذه الشعور قبل أن يحرم. يستحب، الاستحباب حكم شرعي، والأصل أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. فما هو الدليل على هذا الاستحباب؟ الفقهاء يعللونه بقولهم لأنه قد يحتاج إلى إزالة هذه الشعور أثناء الإحرام فيمنع عنه ذلك، فيترتب عليه تغير ريحه وإيذائه للناس حين يجتمع بهم في المجامع ونحو ذلك. من ثم يستحب له أن يزيل ذلك حتى لا يتعرض لهذا لطول المدة. هذا في زمنهم معلوم، لأنه الإنسان منهم كان يحرم من الميقات وبعد ذلك يمضي زمنا طويلا حتى يصل إلى مكة. أما في زماننا فالأمر أيسر من ذلك، أخف من ذلك، فهم عللوا بهذه العلة لأنه قد يحتاج إلى إزالتها. فيقول الفقهاء المعاصرون منهم العلامة بن عثيمين رحمه الله إذا لم يحتج إلى إزالة هذا أثناء إحرامه فإن العلة قد زالت، وإذا زالت العلة زال الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وتطيب، يعني الأمر الثالث مما يستحب للمحرم أن يتطيب. التطيب وهو رحمه الله تعالى أطلق التطيب كما ترى، يعني لم يقيده بالتطيب في البدن، قال يستحب له أن يتطيب. وظاهر عبارته أنه يستحب له أن يتطيب في ثوبه وفي بدنه، يعني في ملابسه في إحرامه وفي بدنه. فهل هذا الظاهر يريده المؤلف أو لا يريده؟ الجواب لا يريده. الذي يستحب من الطيب، الطيب في البدن، الطيب في البدن، أن يتطيب الإنسان قبل الإحرام في بدنه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما في الصحيحين طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله تعالى عنها ولقد رأيت وبيص المسك، يعني لمعان المسك، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب وكان يلمع في مفرق رأسه أثناء إحرامه عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام تطيب قبل أن يحرم وتطيب بعد أن حل قبل أن يطوف بالبيت، وهذا سندرسه إن شاء الله في أعمال يوم النحر. فهذه السنة، يستحب أن يتطيب الإنسان قبل الإحرام في بدنه. أما الثوب، الثوب هل يستحب له أن يتطيب في الثوب أو لا يستحب؟ الحنابلة يقول لا يستحب له أن يتطيب في الثوب بل يكره له، يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم ينقل عنه هذا، ولأنه قد يقع في المحذور بعد الإحرام، قد يسقط عنه هذا الرداء أو الإزار الذي طيبه قبل الإحرام، يسقط عنه ثم يرتديه بعد ذلك وهو مطيب فيكون وقع في المحظور. ومن ثم لا يستحب له أن يطيب إحرامه، فيستحب أن يحرم بإزار ورداء غير مطيبين. وكذلك المرأة تحرم في ثياب غير مطيبة. وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، هذان اثنان من مستحبات الإحرام. الأول تجرد عن مخيط، وهذا في شأن الذكور، أما المرأة فإنها تحرم في ملابسها، وسيأتينا أنه لا يحرم عليها إلا لبس القفازين وتغطية الوجه بالنقاب، سيأتينا في محظورة الإحرام. فالذكور يجب عليهم التجرد حال الإحرام، التجرد ولبس إزار ورداء، انتبهوا معي جيدا لهذه المسألة. مسألة التجرد من المخيط. المخيط المقصود به الثياب المفصلة على قدر البدن أو على قدر عضو من البدن، فالفريلة الداخلية، الملابس الداخلية مخيط لأنها مفصلة على قدر أعضاء من البدن كاملة. الثوب هذا الذي علي من المخيط لأنه مفصل على قدر البدن. القحفية هذه اللي نسميها قحفية مفصلة على قدر الرأس، فهي محيطة، تحيط بعضو من البدن. قفاز اليد لباس مفصل على قدر عضو من البدن. فالمخيط، المخيط المقصود به المفصل على قدر البدن أو على قدر عضو من إيش؟ من البدن. هذا مراد الفقهاء، وليس المقصود به وجود خيط كما يفهم بعض الناس. فالأحسن كما يقول بعض الفقهاء أن نستبدل كلمة مخيط، الأسهل أن نستبدل كلمة مخيط بكلمة محيط، يعني نحذف النقطة، بس نحذف النقطة فتصبح إيش؟ محيط. فيحرم عليه أن يلبس شيئا محيطا بالبدن أو بعضو من البدن. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وسنأتي على هذه المسألة في محظورات الإحرام. المهم أن المحرم يتجرد عن المخيط ويلبس إزار وإيش؟ ورداء. لكن هذا التجرد له حالتان: تجرد قبل النية وتجرد بعد النية. تجرد قبل نية الإحرام، قبل نية البدء في العمرة أو قبل نية البدء في الحج، وتجرد بعد هذه النية. فالمؤلف هنا عد التجرد في مسائل المستحبات ولا لا؟ قال يسن، قال في أول الكلام سنة لمريده، وذكر وتجرد عن مخيط. فيقول يسن له سنة أن يتجرد عن المخيط. متى يكون التجرد عن المخيط سنة؟ إذا كان قبل النية. فالسنة إذن، السنة أن الإنسان قبل أن ينوي يبدأ أولا فيتجرد من الملابس المحيطة ويلبس الإزار والإيش والرداء، كما نفعل نحن، الناس كلهم تقريبا يفعلون هذا، فيتجردون قبل إيش؟ قبل الإحرام. فهذه السنة أن يتجرد ويلبس الإزار والرداء، ثم بعد هذا التجرد ينوي يحرم ليوافق الإحرام من أوله شخصا متجردا عن محظورات الإحرام. وضحت الصورة عندكم ولا ما وضحت؟ والدليل على أن هذا سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني تجرد لإحرامه، فلم يحرم إلا بعد أن تجرد. وقوله رواه أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فأمر بهذا. فيستحب للإنسان أن يبدأ بالتجرد قبل أن ينوي. لكن لو نوى وهو لا يزال لابس لثيابه، لو نوى البدء بالنسك وهو لا يزال لابس لثيابه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، على المذهب يجوز أن ينوي وهو لا يزال لابسا لثيابه، لكنه يكون تاركا لإيش؟ للسنة. إذا قلنا يجوز له أن ينوي وهو لابس لملابسه، هل يجوز له بعد ذلك أن يبقى زمنا وهو لا يزال لابسا لثيابه؟ الجواب لا. بعد النية يجب عليه أن يتجرد من المخيط، يجب، ولا يجوز له التأخير. فهمنا إذن؟ التجرد إذن له حالان: تجرد قبل النية وتجرد بعد النية. فالمؤلف الآن يتحدث عن النوع الأول وهو التجرد قبل النية، وأنه يستحب والدليل على استحبابها السنة القولية والفعلية كما سمعنا. في إزار ورداء أبيضين، يقول يستحب له أن يلبس إزار ورداء أبيضين، يعني الإزار والرداء المقصود بذكرهما ذكر هذه الصفة أبيضين، لأنها أحسن الثياب كما في سنن أبي داود. ولم يذكر المؤلف جديدين، يعني ليس من السنة أن يكون جديدين، فتحصل السنة بغير الجديد، تحصل السنة بغير الجديد. السنة أن يكون أبيض نظيفا، أن يكون أبيض نظيفا ولو لم يكن جديدا، واستحب بعض العلماء أن يكون جديدا. والدليل على هذا ما قلناه من قوله صلى الله عليه وسلم وليحرم في إزار ورداء. وإحرام عقب ركعتين، يعني ويستحب له أن يوقع الإحرام الذي ذكرناه قبل وهو النية، أن يوقع هذه النية بعد صلاة، بعد صلاة يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة. وإحرام عقب ركعتين، عقب ركعتين سواء كانت هاتان الركعتان فريضة أو نافلة، فإن وافق وقت فريضة فصلى فريضة، فصلى فريضة يستحب له أن يحرم عقبها باتفاق العلماء، ليس فيه خلاف أنه يستحب أن يوقع صلاته بعد أن يوقع إحرامه عفوا بعد صلاة فريضة إذا وافقها، يعني إذا جاء في وقت فريضة. لكن إذا لم يأتي في وقت فريضة فهل يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام أو لا؟ المذهب أنه يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام إذا كان في غير وقت الكراهة، في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فيستحب له أن يركع ركعتين ويحرم بعدهما، هذا المذهب. وعليه جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه يستحب للإنسان أن يحرم بعد ركعتين نافلة، وتسمى عندهم ركعتا الإحرام. قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية: هذه الصلاة لا أصل لها، لأن النبي عليه السلام إنما صلى بعد فريضة، عفوا أحرم بعد فريضة، أحرم بعد فريضة، ولم يحرم بعد ركعتين نافلة صلاهما بقصد الإحرام، واضح؟ وافقه الآخرون على هذا، على أن النبي عليه السلام إنما أحرم بعد فريضة، ولكن استدلوا على استحباب ركعتي الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: أتاني الليلة آت من ربي فأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك. قال: صل في هذا الوادي المبارك، يعني جبريل قال له هكذا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمره بأن يصلي في هذا الوادي وأن يقول بعده عمرة في إيش؟ في حجة. فاستدل به بعض أهل العلم على استحباب الصلاة قبل الإحرام، لأنه قال صلي وقل، صلي وقل، ولم يقيد الصلاة بكونها فريضة، قال صلي وقل، فشمل هذا الفريضة وغير الفريضة. هذا الاستدلال وإن كان قريب من الظهور، لكن يشكل عليه أن هذا في هذا الوادي المبارك، في هذا الوادي المبارك، فهو بين له سبب أمره بالصلاة في هذا الوادي لأن هذا الوادي مبارك، ففيه الحث على الصلاة في هذه البقعة كالحث على الصلاة في المسجد النبوي مثلا. فالاستدلال بهذا الحديث لا يتم من جميع الوجوه، ولهذا الحديث في الصحيح لا ينازع هذا في صحته، فشيخ الإسلام يعلم بالحديث ويعلم أنه في الصحيح، ولكنه ينازع في سلامة الاستدلال به، ينازع في سلامة الاستدلال به. لكن الجمهور كما قلت لكم يستدلون به، وقولهم قريب من الظهور لأنه قال صلي وقل، فالجمهور على هذا، على أنه يستحب له أن يصلي ركعتين إذا لم يكن في وقت كراهة ويحرم عقبهما. ثم قال رحمه الله تعالى: ونيته شرط، يعني الإحرام هذا شرط، لأن الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، هذا الاستحباب محل نزاع بين العلماء، محل نزاع بين العلماء، الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية النسك، تسمية النسك، قال لبيك عمرة وحجا، فسمى نسكه في تلبيته الأولى، وكذا فعل الصحابة تسمية النسك، فهذا ثابت في الأحاديث. يقول يستحب أن يقول لبيك عمرة إذا كان يريد العمرة، أو لبيك حجا إذا كان يريد الحج، أو لبيك عمرة وحجا إذا كان يريد الاثنين قارنا. أما أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، يعني نسك العمرة أو نسك الحج، فهذا الفقهاء يستحبونه، ولكن ينازعهم كثير منهم بأنه لا دليل عليه، والأصل الاستحباب يحتاج إلى دليل. من فعل به تقليدا لمن قال بمشروعيته لا حرج عليه، لكن الأفضل الوقوف مع النص. لما قال نسك كذا، نسك كذا يعني يسمي نسكه، يسمي نسكه الذي يريد، هل هو حج فيقول إني أريد الحج، أو عمرة يقول إني أريد العمرة، أو الاثنين إني أريد العمرة والحج، فيعين. وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله عندما نتحدث عن أنواع الإحرام بالنسك، الإحرام بالنسك، وأن الإحرام بالنسك يقع على أنواع، سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. المهم أنه يستحب له أن يعين النسك الذي يريده أثناء تلبيته بهذا النسك، أثناء النية، فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني ويستحب له أن يشترط على ربه أنه إذا منعه مانع من إتمام العمرة، أو منعه مانع من إتمام الحج، فإنه سيتحلل من الإحرام. هذا معنى إن حبسني حابس فمحلي، يعني سأتحلل حيث حبستني، فتحللي حيث حبستني. هذا الاشتراط علمه النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير، كانت امرأة ثقيلة مريضة، فسألها النبي عليه وسلم لماذا لا تحج معهم، فقالت إني امرأة ثقيلة يعني مريضة، فقال حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حجي يعني أحرمي بالحج، واشترطي على ربك أنه إذا منعك حابس، منعك مانع من إتمام الحج، فإن تحللك حيث حبسك ذلك الحابس. وفي بعض الروايات ولك ما استثنيت على ربك، يعني أن الله تعالى يعطيك هذا الشرط، فإذا منعك مانع بعد ذلك تتحللين وليس عليك شيء. هذا الاشتراط علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لأنها معذورة، فبعض العلماء وقف مع ظاهر النص فقالوا يشرع حيث يحتاج الإنسان إليه إذا كان يخاف عدم إتمام النسك، وإذا كان لا يخاف فلا يستحب له الاشتراط، لكن يجوز له أن يشترط، لا يستحب له لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم الاشتراط لكل الصحابة، فقالوا لا يستحب لكن يجوز. والأحسن أنا أقول وأفتي الناس دائما، الأحسن لا سيما في هذه الأزمان أن يشترط الإنسان قبل أثناء الإحرام، لأن الموانع في هذا الزمان كثيرة، الموانع في هذا الزمان كثيرة. وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فهذه سنة كما قلنا، ويترتب عليها جواز الحل أو حصول الحل إذا حصل الحابس، وسندرس هذا إن شاء الله في باب الإحصار والفوات. بعد ذلك انتقل المؤلف لأنواع الأنساك، يعني أنواع الحج، وهذا سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سامحوني على الإطالة، لكن الوقت لا يتسع لمدرسة مسائل الحج بهذا النوع من التفصيل إلا إذا أطلنا الكلام. حد عنده سؤال في هذا الدرس؟ تفضل. بدون إحرام. يقول الحاج الذي يريد الحج أو العمرة وذهب إلى جدة ناويا الذهاب إلى المدينة قبل الذهاب إلى مكة، ينوي أنه سيذهب لزيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سيعود إلى مكة لأداء النسك. فهذا يجوز له كما قلت في الدرس، يجوز له أن يتجاوز ميقاته بغير إحرام كما هو مذهب الشافعية، لأنه سيتجاوزه ناويا أنه سيحرم من ميقات أبعد منه، لأن ميقات المدينة أبعد المواقيت. فأي حاج جاء وهو يريد الذهاب إلى المدينة أولا، الذهاب إلى المدينة أولا قبل مكة، سواء جاء من المشرق كالهند وغيرهم الذين يمرون على يلملم أو على السيل الكبير، أو جاء من المغرب أو مصر ومر على رابغ، فهؤلاء كلهم يجوز لهم مجاوزة الميقات والذهاب إلى المدينة بغير إحرام، ثم يحرمون من أين؟ من ميقات أهل المدينة، يحرمون من ميقات أهل المدينة وليس عليهم دم. تفضل. محاذاة الميقات بمعنى الموازاة، أن يكون حذوه يعني أن يكون عن يمينه أو عن شماله. فإذا كان يسلك طريقا ليس فيها ميقات، يسلك طريقا ليس فيها ميقات، فإنه يجب عليه أن يحرم من محاذاة الميقات. لما يكون الميقات على يمينه وعلى شماله وجب عليه أن يحرم من تلك البقعة، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في أهل العراق، فإنه أمرهم أن يحرموا من محاذاة قرن. أنت الذي يريد مكة، نعم يحرم، ما يفعل الإحرام الذي درسناه الآن، يفعل المستحبات الإحرام وواجبات الإحرام، ينوي حج أو ينوي إيش عمرة، ينوي حج أو ينوي عمرة، هو مخير. المهم أنه لابد أن يدخل بنسك، ليس له أن يدخل بغير نسك على هذا القول. وقلت أن الرواية الثانية أنه يجوز الدخول بغير إحرام، وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر الحديث. بقي سؤال، تفضل. لا، ما دامت لا تجد النفقة فهي غير واجدة. إذا كانت لا تجد النفقة وهو يحتاج إلى نفقة، يحتاج معنى أن الشأن أنه سينفق، ليس شرط أن يكون غنيا، قد يكون المحرم غنيا لكن هو لا يلزمه أن يخرج معها، لا يلزمه، ومن ثم لا يلزمه أن ينفق على نفسه أثناء الخروج. واضح يا إخوان؟ فالنفقة عليها هي، فإذا كانت واجدة للنفقة والمحرم موجود فالحج واجب عليها. إذا كانت لا تجد النفقة ولو كان هذا المحرم غنيا فإن الحج لا يجب عليها، لأنها لا تجد نفقة الإيش المحرم، بل لا يلزمها الحج. لو أراد المحرم أن ينفق من عنده، لو قال لنا أنا أنفق، لا يلزمها أن تقبل. لماذا؟ هروبا من المنة، حتى لا يرجع بعد ذلك يمن عليها يقول لها أنا رحت معك الحج وكنت أنفق على نفسي بنفسي. فالشريعة تراعي هذه الأمور، لا يجب عليها الحج ولا يلزمها أن تقبل بهذا، يجوز لها أن تقبل يجوز، لكن لا يلزمها ذلك خروجا من المنة. أحسنت، هذا سؤال جيد لكن التقرير غير جيد. الزوج يقول إذا كان المحرم هو الزوج فالزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فإثارة المسألة جيدة، لكن النفقة الواجبة على الزوج ليس منها نفقات الحج، فلا يجب على الزوج أن يحج بامرأته، لا يجب عليه ذلك، لأنه يجب عليها أن يطعمها ويكسوها ويسكنها. واضح؟ ها؟ العلاج الدواء يجب عند بعض العلماء، أي لأنه لو فتحنا هذا الباب فسد الحال. أي الناس يتنصلون يلا يبحثون عمن يفتهم بأنه لا يجب عليهم شيء، لكن خلونا في الذي نحن فيه الآن. الذي نحن فيه الآن الحج. الحج لا يجب على الزوج، لا يجب على الزوج أن يحج بامرأته، ومن ثم لا يلزم أن ينفق عليها نفقة الحج. فإذا أراد أن تحج وجب عليها، وجب عليها أن تعطيه النفقة، النفقات التي يخرج بها إلى الحج. واضح يا إخوان؟ أما نفقتها هي، انتبهوا لهذه المسألة، نفقتها هي فما تحتاجه من المأكل والمشرب المعتاد الذي كان ينفقه عليها على العادة لازم عليه، لازم عليه، لأنها لا تزال زوجة فيجب عليها أن ينفق عليها، لكن ما زاد على ذلك لا يلزمه. فهمنا؟ لو قال لها الزوج سأحج بك وأنفق، أنا أنفق من مالي، هل يجب عليها القبول أو لا يجب عليها القبول؟ الجواب لا يجب عليها أن تقبل بهذا، لا يجب، لأنه قد يمن عليها يرجع بعد ذلك يؤذيها باقي عمرها، باقي العمر، صح ولا لا؟ فلا يلزمها هذا، لكن يجوز لها أن تفعل ذلك. إذا قبلت يجوز، ما عندها مشكلة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.